بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في صدد النظريات التي أرادت أن تفسر منشأ الإدراكات ومصدر الإدراكات، وقلنا أن هناك عدة نظريات متصورة أو موجودة فعلا في تصوير منشأ الإدراكات. هذه النظريات التي وجدت لتفسير منشأ الإدراك عند الإنسان ومنشأ المعرفة ومصدر المعرفة عند الإنسان، المتصور والمأخوذ منها عدة أمور نستطيع أن نستشف منها عدة أمور. الأمر الأول أن الإدراك قد يكون الإدراك منشأه الحس مطلقا. هذا الأمر الأول، الإدراك الإنساني، المعرفة الإنسانية مصدرها الحس مطلقا، وقد لا يكون العقل مطلقا ولا علاقة له بالحس لا من قريب ولا من بعيد، فهو بصورة استقلالية العقل هو الذي يكون منشأ للإدراكات الإنسانية سواء بالتصورات أو التصديقات. راح يجينا مبحث التصديقات إن شاء الله تعالى، كلامنا بالتصورات. قول ثالث قد يقول لا، أن مصدر الإدراك لا هو الحس مطلقا ولا هو العقل مطلقا، نستطيع أن نجمع بين هذين الأمرين ونخرج بنظرية تعطينا المنشأ الصحيح والتصور الصحيح لمنشأ الإدراك عند الإنسان والمعرفة عند الإنسان. واضح لحد الآن أحبائي؟ زين. ومن هنا تطرق المصنف إلى أصالة العقل أو الحس، فقال هل الأصل، طبعا في هذا المبحث قلنا أن كلامنا تارة يكون حول قيمة الإدراكات الحسية وقيمة الإدراكات العقلية، وهذا نرجئه ونؤجله إلى مبحث قيمة المعرفة، وتارة يكون لا مو عن قيمة الإدراك الحسي والعقلي ومن هو المقدم ومن هو الأفضل ومن هو الأكثر فائدة، لا مو كلامنا عن القيمة، كلامنا وين؟ كلامنا أنه هل هناك ارتباط بين هذين الإدراكين؟ بعبارة ثانية، إذا قلنا أن هناك إدراك حسي، هذا الإدراك الحسي هل يوجد بصورة مستقلة ومنفصلة أم أن له علاقة وارتباط بالإدراك العقلي؟ واضح؟ هل هناك ارتباط بينهما أم لكل منهما شأن مستقل عن الآخر؟ فالعقل مستقل بالإدراك عن التصورات الحسية، يعني ما إلى علاقة، ما إلى ربط بالإدراك الحسي، وكذلك في الحس. ما هو الجواب؟ قلنا بأن هناك ثلاثة نظريات وثلاثة أقوال. القول الأول الذين قالوا بأصالة الحس مطلقا، شنو أصالة الحس مطلقا؟ يقولون بأن كل إدراك إنساني لا بد أن يكون منشأه الأساسي بل الوحيد كما يقولون بل الوحيد هو الحس، ولا دخل للعقل أو غيره بهذه الإدراكات الحسية، فما استطعنا أن نقيم عليه تجربة حسية فهو موجود ونستطيع أن ندركه ونستطيع أن نتصوره ونستطيع أن نحكم به ونصدق به كما سيأتي في مبحث التصديقات إن شاء الله تعالى. ما عدا ذلك الشيء الذي لا نستطيع أن ندركه ونتصوره عن طريق الحس هذا غير موجود، إما لا معنى له أو على معنى على نحو الألفاظ المهملة أو غير ذلك. هذا اللي قلنا، المجردات لا معنى على حجي. زين، فالأصالة عندهم للعقل للحس العفو مطلقا. زين، كيف تفسرون الأمور العقلية بعض المفاهيم؟ قالوا العقل إما أن ننكره مطلقا كما أنكره الوضعيون، أو لا، الحسيون قالوا بأن العقل له قدرة ولكن قدرته هي فقط أن يأتي للإدراكات الحسية، رجان التفتوا أحبائي، أن يأتي للإدراكات الحسية التي هي الأصل، وإما أن يعممها وإما أن يجزئها وإما أن ينشئ منها شيء آخر أو يغير شكلها. يعني شنو يغير شكلها؟ وهي نقطة مهمة، هاي نقطة مهمة. ما هو قصدكم بأن الإدراك بأن العقل يغير شكل الإدراكات الحسية؟ يقولون احنا مو نظرنا إلى هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب مدرك لدينا بالإدراك الحسي، صارت صورة شنو؟ ذهنية من هذا الكتاب بالإدراك الحسي. يجي العقل لهاي الصورة يمحوها أصلا تماما بتاتا مطلقا ويغيرها إلى صورة أخرى عقلية، فينشأ منها مفهوم عقلي. طبعا هذا عليه نقض ونقد سيأتي إن شاء الله تعالى ببساطة جدا حتى لا تبقى الشبهة عالقة، أنه تعال نسألكم، هذا الكتاب اللي أنتم قلتوا تحول إلى مفهوم عقلي، صورته وين راحت؟ يعني الشيء الحسي اللي أدركناه بالإدراك الحسي وين راح؟ أنتم إذا تقولون تغير وتبدل، واضح أحبائي؟ هم يقولون مطلقا يتغير الإدراك الحسي إلى إدراك، يتغير شكله، يتحول الإدراك الحسي إلى إدراك العقلي، وهذا باطل سيأتي إن شاء الله تعالى. عموما فالقائلين بأصالة الحس يقولون بأن الحس يدرك الأشياء، والعقل إذا أردنا أن نعطيه وظيفة ومهمة ومسؤولية فقط هو يعمم يجزئ، يأتي إلى الإدراكات الحسية ويغير شكلها، أكثر من هذا لا يستطيع العقل أن يفعل أي شيء. ولذلك قالوا أيها الأحبة، كل إدراك عقلي، إذا فرضنا أنه أكو إدراكات عقلية اللي هاي تتغير من الإدراك، منشأها ومصدرها ومسبوقة بإدراك حسي. للآن واضح الكلام أو بسؤال؟
واضح.
زين بلي شيخ،
هذا التغيير للصورة من قبل العقل يعني لازم يقولون أم فقط يريدون أن يبينون أن للعقل هذه القدرة؟
لا، هم شنو قالوا شيخنا عزيزي؟ هم شنو قالوا؟ مو قالوا بأنه ماكو إدراكات، فقط الإدراكات الحسية؟ زين، إذا حصرناهم في زاوية ضيقة كما قلنا في الدرس السابق في المفاهيم الرياضية، كيف تقولون بالمفاهيم الرياضية؟ يقولون العقل إلى قدرة وإلى مساحة وإلى طاقة معينة يغير الإدراك الحسي إلى شكل آخر، وهو إدراك ذهني عقلي.
هذا
الوضعيين الحسيين بني. احنا ايش قلنا الوضعيين تارة نطلق الوضعيين ونريد بهم هذا الجانب المتطرف الذي لا يؤمن اصلا بوجود العقل. كلامنا مو هنا، كلامنا بالحسيين اللي هم قسم من الوضعيين الذين امنوا بالادراك الحسي مطلقا مع قولهم بان هناك مساحه للعقل. واضح هسه؟ هذا القول الاول. القول الثاني احبائي ان الاصاله، طبعا عكس هذا القول، نقيض هذا القول وضد هذا القول، ان الاصاله للعقل مطلقا، والحس إن وجد فهو يوجد بشكل جزئي بسيط لا أهمية له، أو مو لا أهمية له حتى لا نبخس حقهم، أنه موجود بشكل جزئي، ولكن الأصل هو الأمور الفطرية العقلية الناشئة عند الإنسان منذ بدايته. هاي هي الأمور اللي تخلي الإنسان يدرك المعرفة ويتصور المعرفة. واضح أحبائي؟ وهم القائلون بالاتجاه العقلي المتطرف. واضح؟ والقول الثالث الصحيح وهو القول الوسط، وجعلناكم أمة وسطا، هو القائل بأن الإدراكات التي تنشأ عند الإنسان، مصدر المعرفة عند الإنسان، صحيح لا بد أن يكون مصدرها من إدراك جزئي، ولكن غاية الأمر هذا الإدراك الجزئي تارة ينشأ من الإدراكات الحسية، وتارة ينشأ لا مو من الإدراكات الحسية، من شيء آخر غير العلم الحصولي مطلقا، لا تصور ولا تصديق. واضح؟ اللي هو العلم الحضوري والمشاهدات الحضورية الباطنية. من هنا يستطيع العقل إلى مساحة وإلى قدرة. رجعنا التفتوا لهذا الفارق الرئيسي، العقل عند القائلين بهذه النظرية له القدرة وله الدور على إيجاد مفاهيم وتوليد مفاهيم وإنشاء مفاهيم. واضح؟ إنشاء مفهوم جديد، مو يجي للإدراك الحسي كما يقولون ويغير شكله، لا، الإدراك الحسي باقي على حاله، ويأتي العقل ويستطيع من الجمع بين هذه الإدراكات الحسية وتوليفها أن يوجد مفهوما آخرا، وأن يتعقل مفهوما آخرا، وأن يدرك مفهوما آخرا. سؤال، هذا المفهوم الذي تعقله العقل هل مصدره الأساسي هو الإدراك الحسي؟ يقول مصدره الأساسي الإدراك الحسي صحيح، ولكنه ليس ناشئاً منه، ليس مولداً منه. واضح الفرق هذا الدقيق لو لا أحبائي؟ التفتوا يعني. النظرية الثالثة إيش قالت؟ قالت بأنه إحنا نؤمن بوجود إدراكات حسية، اللي هي عبرنا عن نظرية الانتزاع. أكو إدراكات حسية، ولكن هذه الإدراكات الحسية الموجودة عند الإنسان ليست هي المصدر الوحيد للمعرفة. زين، منين باقي المفاهيم نفهمها؟ قالوا بأن العقل له قدرة، عندما تجتمع عنده تلك الإدراكات الحسية له القدرة على إيجاد مفاهيم أخرى أو توليد مفاهيم أخرى. سألني أحد الأخوة بالدرس الفات أنه أنتم شلون تقولون هذا الإدراك العقلي مو مصدر الحس. احنا قلنا مو، ما قلنا مو مصدر الحس، ليس المصدر المباشر له الحس، قد يكون مصدره بصورة غير مباشرة، وسيتبين إن شاء الله من خلال الأمثلة. الحس قد يكون مصدرا لهذه الإدراكات، ولكن ليس بطريقة مباشرة. يعني شنو ليس بطريقة مباشرة؟ يعني العقل مو فقط ينتزعه مباشرة من هذا الإدراك الحسي ويولده، لا، العقل مثلا يأتي إلى مفهوم العلية وينظر إلى أن النار تولد الحرارة ويفهم من ذلك بأن النار صارت علة للحرارة. يأتي إلى مفهوم الممكن والممتنع والواجب، يفهم من الممكن شيء، من الممتنع شيء، من هنا يأتي إلى مفهوم آخر اللي هو الواجب ويدركه. واضح أحبائي؟ زين، خلينا نقرأ هذا المقدار. أصالة العقل أم الحس؟ إذا تجاوزنا المذهب الوضعي فإننا نلاحظ وجود ألوان أخرى من الاتجاه الحسي بين العلماء الغربيين، وهي أكثر اعتدالا وأقل إشكالا منها من المذهب الوضعي.
فشيخنا عفوا، سنة صارت الخلط بين المذهب الحسي والمذهب الوضعي والمذهب التجريبي.
إيش الفرق؟ جيد، لطيف. إحنا إيش قلنا؟ قلنا هم كلهم هذا التجريبي والحسي والوضعي كلهم يقولون بأن المنبع الأساسي والرئيسي هو الإدراك الحسي. لكن غاية الفرق هو هسه قاعد يقول أكو أكثر اعتدال وأكو أكثر تشدد. الأكثر تشدد منه الوضعيين. الوضعيين أصلاً مو فقط يقولون أكو إدراك حسي، هو فقط وفقط الإدراك الحسي وما سواه لا عقل، حتى أداة العقل ينفوها، لا معنى لها، لا وجود لها، لا ممكن أن نتصور هذه المفاهيم. أما الاتجاه الحسي اللي هو قد يطلق عليها عادة الاتجاه التجريبي، أنهم لا، هم أقل وطأة من الاتجاه الوضعي. واضح الفرق؟ إذا تجاوزنا المذهب الوضعي فإننا نلاحظ وجود ألوان أخرى من الاتجاه الحسي، ولذلك قال ألوان أخرى من الاتجاه الحسي، يعني أكو شن بين العلماء الغربيين، هي أكثر اعتدالا وأقل إشكالا منها، وفي أغلب الأحيان تعترف بوجود الإدراك العقلي، في أغلب الأحيان تعترف بوجود الإدراك العقلي، لكنها في مقام مقارنتها بالإدراكات الحسية، التفتوا أحبائي، غير اعترفت بالإدراك العقلي، لكنها هذا مهم، هذا منشأ يعني أساس نظريتهم، لكنها في مقام مقارنتها، مقارنة شنو؟ الإدراكات العقلية بالإدراكات الحسية، تنسب لونا من الأصالة للإدراكات الحسية، يعني الأصيل عندهم، الأساس عندهم هو الإدراكات الحسية. ويقف في مقابلهم في الضد لهم أولئك الذين ينسبون الأصالة للإدراكات العقلية، ديكارتو وجماعته. وتنقسم الأمور التي يمكن طرحها تحت عنوان أصالة العقل أم الحس، هذا ترتيب منهج للبحث، إلى قسمين، أحدهما يتضمن المواضيع التي تتعلق بتقييم الإدراكات الحسية والعقلية وترجيح إحداهما على الأخرى. فالكلام وين؟ عن قيمة الإدراك الحسي والعقلي، مو محل كلامنا، ولا بد من دراسة ذلك في مبحث قيمة المعرفة الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. والقسم الآخر الذي يطرح تحت هذا العنوان يشمل الأمور التي تتعلق بارتباط أحد هذين اللونين من الإدراكات، يا إدراكات الحسية والعقلية، بالآخر هل هناك ارتباط بين الإدراك الحسي والعقلي أو استقلاله عنه؟ يعني شنو؟ يعني هل أن الإدراك الحسي مستقل؟ هل أن الإدراك العقلي مستقل؟ واضح؟ زين، أي هل إن لكل من الحس والعقل إدراكا منفصلا ومستقلا عن الآخر، أم أن إدراك العقل تابع ومتوقف على إدراك الحس؟ زين، والفئة الثانية شنو الفئة الثانية؟ يعني مو قلنا نتكلم تارة عن قيمة المعرفة وتارة عن الارتباط بين الإدراكات؟ الفئة الثانية هاي الارتباط بين الإدراك الحسي والعقلي. والفئة الثانية التي هي التي تبحث عن الارتباط بين الإدراكات الحسية والعقلية، لها أيضا جهتان فرعيتان، إحداهما ترتبط بالتصورات، يعني أصالة العقل أو الحس في التصورات، الارتباط بين العقل والحس في التصورات، والأخرى بالتصديقات. زين،
أكو فرق عن أول مثل اللي عنده أصالة الحس بالتصورات،
هو راح يقول بلي
ثابت عنده،
هو هسه راح يقول مو بالضرورة، ماكو تلازم على أنه لو كان يقول بأصالة الحس بالتصورات ليس بالضرورة، راح يأتي نهاية الكلام أن هناك لازم أن يقول بأصالة الحس في، لكن هو هذا الغالب، طبعا هو هذا الغالب أنه الذي يقول في أصالة الحس بالتصورات يقول بها بالتصديقات، في العقل كذلك، واضح؟ لكن يقول هذا مو بالضرورة، مو لازم. زين، والفئة الثانية لها أيضا جهتان فرعيتان، إحداهما ترتبط بالتصورات والأخرى بالتصديقات، يعني ارتباط بين الإدراك الحسي والعقلي في التصديقات. زين، يعني أصالة العقل والحس في التصديق. وأول بحث نطرحه هنا هو أصالة العقل أم الحس في التصورات. والمقصود هنا هو أننا بعد طبعاً لي حب يطلع زيادة ويعني يتعمق في البحث يراجع فلسفتنا للسيد الشهيد مفصل في هذا البحث تفصيل دقيق جداً لي حب يطلع. وأول بحث نطرحه يرحمكم الله وأول بحث نطرحه هنا هو أصالة العقل أم الحس في التصورات. والمقصود هو أننا بعد الاعتراف بوجود لون خاص من المفاهيم التي تسمى بالكليات، وطبعا هذا الكلام كله قائم على شنو؟ على إنكار الكليات لو على إثبات الكليات؟ إحنا أولا أثبتنا الكليات، ولا اللي ينكرون الكليات كلامنا مو إياهم، أنتم أنكرتم الكليات، كلامنا وين؟ الذي يؤمن بوجود مفاهيم كلية، تعال زين، وبوجود يرحمكم الله وبوجود قوة إدراك خاصة تسمى بالعقل. هنا شنو؟ تعريضا بالوضعيين اللي أصلا أنكروا العقل، يعني الوضعيين خارج كلامنا خارج بحثنا. وبوجود قوة إدراك خاصة تسمى بالعقل نواجه هذا السؤال، إذا كنتم تؤمنون بالعقل بهذه الأداة القوة العاقلة وكنتم تؤمنون بوجود المفاهيم الكلية، تعالوا نسألكم هذا السؤال، هل إن مهمة العقل، مو أنتم قلتم بوجود العقل تؤمنون به؟ قالوا بلى نؤمن به. هل إن مهمة العقل هي تجريد الإدراكات الحسية؟ يعني تجريدها شنو أحبائي؟ يجي للإدراك الحسي يجرده من الزوائد ويأخذ على راحتكم شيء، يجرده من كل الزوائد ويأخذ فقط شنو المفهوم العقل الذي يريد أن يستخرجه. هي تجريد الإدراكات الحسي وتعميمها، يعممها على أكثر من مفهوم، وتغيير شكلها، وهذه مشكلة كبيرة سيتعرض لها المصنف بالتفصيل. تغيير شكلها يعني شنو؟ يعني يأتي إلى الإدراك الحسي، يمحى من الأصل ويأتي مكانه إدراك عقلي ومفهوم عقلي، وهذا لم يقل به إلا هؤلاء الحسيون، واضح أحبائي؟ وتغيير شكلها يعني شنو معنى؟ يعني يجيب الإدراك الحسي يمحوه، مو يتركه جانبا ويؤمن به، لا يمحوه أصلا ويولد منه إدراك عقلي، وهذا شيء غريب. وتغيير شكلها أم إنه بنفسه يتمتع، منه أم إنه بنفسه؟ العقل، أحسن، أم إنه العقل الإدراك العقلي بنفسه يتمتع بإدراك مستقل لا ربط له بالإحساس والإدراك الحسي. غاية الأمر أن الإدراك الحسي يمكن أن يصبح في بعض الموارد شرطا لتحقق الإدراك العقلي، شلون؟ لأنه أولا الإدراك الحسي موجود ومنه يأتي العقل وينتزع شيئا معينا، هذا غاية الأمر. زين، طبعا راح هذا الحد لا ما نبين الحكم، فقط يطرح النظرية، الحكم راح يبينه. فالقائلون بأصالة الحس يعتقدون أن العقل لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى تجريد الإدراكات الحسية وتعميمها وتغيير شكلها. وبعبارة أخرى، ذول القائلين بالحس، لا يوجد إدراك عقلي، إذا آمنا بالإدراك العقلي فهو لا يوجد إلا وهو مسبوق بإدراك حسي وتابع له. الإدراك الحسي شبيه هو الأصل، هو الأصل هو الأساس، والإدراك العقلي شبيه تابع له، فهي تابع له الإدراك العقلي. وبعبارة أخرى، لا يوجد إدراك عقلي إلا وهو مسبوق بإدراك حسي وتابع للإدراك الحسي، يعني الإدراك العقلي تابع للإدراك الحسي. زين، ويقف في مقابلهم هذا القول الثاني أصحاب الاتجاه العقلي المفرط المتشدد الذين يؤمنون بأن للعقل إدراكات مستقلة هي من لوازم وجوده. شنو من لوازم وجوده؟ يعني يقول هي فطرية موجودة في أصل فطرته وفي مجبول عليه الإنسان، أول ما يولد الإنسان موجودة في هذه الإدراكات العقلية بالنسبة إليه. زين، وهو في إدراكها لا يحتاج إلى أي إدراك قبلي. شنو إدراك قبلي؟ يعني ما مسبوق بإدراك حسي، يعني ما قبل إدراك معين، إدراك قبلي. زين، أما الرأي السديد هذا القول الثالث، هذا كل الكلام اللي كنا نفصل به ونحكي عليه هو هذا بذني الأسطر القليلة. أما الرأي السديد الذي يتبناه المصنف وعامة المسلمين، أما الرأي السديد فهو أن الإدراكات التصورية للعقل وهي نفس المفاهيم الكلية تكون مسبوقة دائما بإدراك جزئي وشخصي آخر. آمنا بالله، إحنا نقول بأن الإدراكات العقلية مطلقا هي شبيهة مسبوقة بإدراك جزئي اللي هي الصورة الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان اللي معته العقل يولد وينتج. زين، وذلك الإدراك الجزئي للتصور غاية الأمر يكون أحيانا، يعني على قسمين، أحيانا تارة مرة ناشئا من الحس، هذا واحد. وأحيانا لا، لا من الحس ولا من التصورات أصلا ولا من التصديقات ولا من العلم الحصولي كله، وإنما شنو؟ وأحيانا من العلم الحضوري، يعني مثل من؟ مثل الألم، الخوف، المحبة، البغض، هاي المفاهيم هم تولدت من أشياء حسية؟ يقول لا، هذه أصلا متولدة من أشياء من علم حضوري حاضرة في نفس الإنسان، الألم حاضر في نفس الإنسان، واضح؟
بس العفش من هنا العلم الحضوري غير من التصديقات؟
العلم الحضوري من التصديقات؟ احنا عندنا العلم الحصول ينقسم الى تصور وتصديق. العلم الحضوري ينقسم الى تصور وتصديق؟
لا،
لا ينقسم الى تصور وتصديق.
بس وين نودي يعني؟ خلي مثلا من التصديقات او
لا، شلون احنا هذا المقسم شنو؟ العلم ينقسم الى حصوليين وحضوريين. ما هو الذي يقسم الى تصديق وتصور؟
الحصولي.
الحصولي، بينما الحضوري ما بي تصور وتصديق، كله تصديق، هو اصلا تصديق محض.
هو هذا
اي، يعني انا قصدي تصديق محض يعني شنو؟ وليش تصديق محض؟ سؤال، احنا قلنا ما هو السر في عدم قبول العلم الحضوري للخطا؟ مجبناه بالامتحان، هو انه لا يوجد واسطه، يعني مباشره العلوم شيء حاضر،
فيكون من تصديقات.
اي بس من الخطا الكبير اصطلاحا ومنطقيا ان نقول من التصديقات، مو من التصديقات، لانه عندما تقول من التصديقات يتبادر للذهن شنو؟ هو فرع العلم الحصولي. كلامنا لا، مو هنا
شيخنا، بس خلينا نقول ان شاء الله هو تصديقي ولا مو تصديقي.
لا مو تصديقي على هذا، يعني انا اسالك سؤال قبل ان تسالني، يعني ارد السؤال بسؤال، ماذا تقصد من التصديقي؟
يعني
تصدق، لا اسمح لي، تقصد منه الحقيقة؟ إذا تقصد منه الحقيقة صح، لكن إذا تقصد من التصديق هو فرع العلم الحصولي هذا خطأ كبير. ليش؟ لأنه التصديقي بالعلم الحضوري قد يكون مطابق للواقع وقد لا يكون مطابق للواقع، صح؟ هو تصديقي، لكن قد يكون غير مطابق للواقع. لا لا، التصديقي
طبعا قد يكون غير،
قد يكون غير، فكيف تقول على العلم الحضوري غير التصديقي وهو دائما مطابق للواقع العلم الحضوري؟ واضح شيخنا؟
هم اخذنا يعني بمراحل شده ومراحل مرات ممكن.
اي بس خطا انه هذا اخو واضح، لازم من المنطق انه خطا نقسم العلم الحضوري الى تصور وتصديق. العلم الحضوري غير قابل للخطا حتى نقسم الى تصور وتصديق، مطابق للواقع، مو مثل التصور والتصديق. التصديق بنفسه قد يصدق وقد لا يصدق، قد ينطبق على الواقع اذا اذعنت به النفس وقد لا ينطبق.
يعني العلم الحضوري اللي افتهمت انه لا تصور ولا تصديق.
طبعا يقينا هذا اخو جدا من الواضحات، لا تصور ولا تصديق. زين، عموما أما الرأي السديد فهو أن الإدراكات التصورية للعقل وهي نفس المفاهيم الكلية تكون مسبوقة دائما بإدراك جزئي وشخصي آخر، وذلك الإدراك الجزئي للتصور يكون غاية الأمر أنه إما أن يكون ناشئا من الحس، وأحيانا لا، لا من التصور ولا من التصديق ولا من العلم الحصولي اللي هو قسيم التصور والتصديق مقسمهم العفو، وأحيانا من العلم الحضوري الذي هو ليس من قبيل التصورات أساسا. هنا عندما يقول من قبيل التصورات لا يتبادر ذلك يعني هو من قبيل التصديقات، لا 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 لا، واضح من قبيل التصورات. تدري أسألك سؤال، التصديق تصور لو مو تصور؟ تصور، ولكن وهذا قصده، ليس من قبيل التصورات يعني التصورات مطلقا. مطلق التصور ينقسم إلى تصور ساذج وتصور يستتبع حكمه، هذا قصدي.
شيخ نمسى على الكلام هذا، هو هم نفس الشيء، هم من يقول ليس من التصورات، هم يتبادر بيننا أنا وإذا الاسم اللي هو رحنا العلم.
خطأ كبير أيها الشيخ الجليل. ليش؟ لأنه عندما نقول ليس من قبيل التصورات قصدنا شنو؟ مطلق التصورات، هاي التصورات اللي هي تنقسم إلى تصور ساذج وتصور شنو؟ غير ساذج، اللي هو مركب مستتبع بحكم، هذا واضح. مو قصده أنه ليس من التصورات يعني تعال العلم الحضوري هو تصديقات، لا، هذا واضح جدا. العلم الحضوري لا يقسم إلى تصور وتصديق. زين، يعني هو المفروض مطوي المقدمة، ولذلك يعني هو ما بينها، هو ليس من قبيل التصورات أساسا. وعلى أي حال فإن نشاط العقل، التفت إلى هاي العبارة المهمة، وعلى أي حال فإن نشاط العقل لا ينحصر في تغيير شكل الإدراكات الحسية. العقل مو يغير شكل الإدراكات الحسية، يأتي إلى الإدراك الحسي ويغيره. يريد أن يقول بأن القول بتغيير الإدراك الحسي هذا باطل، وسيأتي تفصيلا إن شاء الله بعد درسنا أو درسين تفصيل هذه المسألة، أنه كيف لا يكون تغيير الإدراكات الحسية، يعني ما هو النقض على ذلك، سيتبين إن شاء الله. زين، وهسه انتهى الكلام، وين أصالة العقل والحس في التصورات هنا في هذا المبحث يعني. زين، والبحث الثاني الذي يطرح هنا فقط يريد أن يشير إلى البحث الثاني بدون التعرض إلى تفاصيله، يعني تفاصيل ستأتي كاملة إن شاء الله. والبحث الثاني الذي يطرح هنا هو أصالة العقل أم الحس في التصديقات، ولا بد من اعتباره بحثا مستقلا. ولا يمكن عده تابعا للمسألة السابقة. شنو المسألة السابقة؟ أصالة العقل والحس في التصورات. ليش؟ وذلك لأن محور البحث في هذه المسألة، شنو محور البحث؟ هناك محور البحث كان شنو؟ تصورات. هو أنه بعد حصول المفاهيم العقلية البسيطة، سواء كانت تابعة للحس أم غير تابعة مستقلة عنه، أي يكون هذا محور البحث؟ التفتوا أحبائي، أي يكون الحكم باتحاد الموضوع والمحمول؟ بعد صار شنو عندنا؟ صار عندنا قضية، ما نحكي عن مفردات وتصورات، صار عندنا قضية، راح نحكي عن حكم قضية. أي يكون الحكم باتحاد الموضوع والمحمول في القضية الحملية، أو بالتلازم أو التعاند بين المقدم والتالي في القضية الشرطية؟ يعني سيريد يقول سواء كانت القضية حملية بها موضوع ومحمول، أو شرطية وبها مقدم وتالي وأكو بينات تعاند أو تلازم، يعني متصلة أو منفصلة. زين، متوقفا، هاي شنو متوقفا؟ هاي خبر أيكون، خبر يكون، مش قال أيكون الحكم يكون، اسمها الحكم وخبرها وين؟ متوقفا. هاي تلاحظون إذا الله وفقكم درستوا الكفاية والمكاسب، يذكر الـ 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 الاسم، اسم كان أو يعني يذكر كان واسمها، وورا صفحة خمس صفحات يذكر شنو؟ خبرها. فهي يعني معتاد عليه هذا الكلام، كنت تتعودون عليه. زين، أي يكون الحكم متوقفا دائما على التجربة؟ يا حكم، الحكم على القضية الحملية أو الشرطية، هذا الحكم على القضية الشرطية أو الحملية، هل يكون متوقفا دائما على التجربة الحسية؟ يعني إذا أردنا أن نؤمن أو نحكم بصدق، التفتوا وياي، إذا أردنا أن نؤمن بصدق قضية حملية أو بصدق قضية شرطية، هذا هل لا بد لهذا الحكم أن يكون مسبوق بتجربة حسية، بحيث إذا امتنعت وانتفت التجربة الحسية لا نستطيع أن نصدق بهذه القضية الحملية أو الشرطية؟ زين، أم إن العقل يستطيع مستقلا وبعد الظفر بالمفاهيم التصورية اللازمة أن يصدر الحكم المذكور من دون حاجة للاستعانة بالتجارب الحسية؟ يعني أن العقل فيه مفردات كثيرة، فيه مفاهيم كثيرة كلية، هاي المفاهيم الكلية التصورية التي نشأت من التصورات سواء كانت حسية أو عقلية موجودة في ذهن الإنسان، من خلال هذه المجموعة والكم الهائل من المفاهيم يستطيع أن يطلق مباشرة حكما على قضية شرطية أو قضية حملية، ويعطي حكما بذلك ويقول بأن هذه القضية الحملية عقلية لا نحتاج في إدراكها إلى الحس، أو يقول بأن هذه حسية لأنها ناتجة من الحس. واضح أحبائي؟ زين، إذن ليس صحيحا اللازم أن يصدر الحكم المذكور من دون حاجة للاستعانة بالتجارب الحسية. إذن ليس صحيحا أن كل من التزم بأصالة الحس في مسألة التصورات لا بد له من الالتزام بها أيضا في التصديقات، وإنما من الممكن أن يقول بأصالة الحس هناك وأن يقول بأصالة العقل في هذا البحث. فكون من نجي لهذا البحث نشوف شنو الدوافع التي جعلته يقول بأصالة الحس أو العقل. فالقائلون بأصالة الحس في التصديقات، هذا إيش راح يسوي المصنف؟ راح ينطينا فد إجمال عما سيتحدث عنه، فقط حتى يخليك بالصورة، راح ينطيك الحكم النهائي النتيجة بدون التعرض إلى تفاصيلها. ولذلك قال فالقائلون بأصالة الحس، يعني هذا مو تمام الكلام في المسألة أحبائي التفتوا، فالقائلون بأصالة الحس في التصديقات والذين يعرفون عادة باسم التجريبيين يعتقدون أن العقل لا يستطيع أن يصدر أي حكم ما لم يستعن بالتجارب الحسية، ولكن القائلين بأصالة العقل في التصديقات يؤمنون أن للعقل مدركات تصديقية خاصة به بالعقل يدركها بصورة مستقلة ومن دون حاجة للتجربة الحسية. منين؟ من مفاهيم فطرية موجودة في داخله. وأصحاب الاتجاه العقلي في الغرب يعتبرون عادة هذه الإدراكات فطرية. فطرية شنو؟ لا يتبادر للذهن أنه فطرية بالمعنى القرآني، لا، فطرية بمعنى أنها مفاهيم كلية موجودة في ذهن الإنسان من البداية، قبل أن يولد الإنسان وجدت فيه هذه الإدراكات والمفاهيم الكلية. زين، ويعتقدون أن العقل، هذا هو يفسر الرجل، ويعتقدون أن العقل قد خلق بشكل يدرك هذه القضايا بذاته. يعني العقل من البداية خلق وهو يدرك هذه القضايا. زين، وهذا أيضا غير صحيح، ولكن الرأي الصحيح
ممكن يقول العقل التام، يعني ليش نختصر بس على الطفل؟ إنه لا بد يدرك، قصدهم يعني إنه العقل التام يدرك هذه الأمور الكلية.
زين، سؤال، سؤال جيد، ما يخالف نجي وياك. سؤال، احنا كلامنا اذا ردنا نصدر حكم نصدر على 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 شيء جزئي له على قاعده كليه على شيء كلي حتى نعممه. انت اذا تقول العقل التام خلاص انا اجي وياك هسه عقل المعصوم عقل المعصوم عقل تام وكامل ولا صح ولا احنا كلامنا لا مطلقا هاي العقول مطلقا العقول مطلقا انتم تقولون بانها اول ما طبعا مو محل بحثنا لكن مع ذلك اول ما تولد فيها هذه الادراكات الفطريه واضح زين شو عندنا واحد عمره 15 سنه وما يميز بين الالف والباء
خلل بالعقل
خلل بيمن
جي يعني الكامل
لا خلل شلون يعني خلل يعني نقص عضوي مثلا بالعقل هو عقل واحد هو عقل واحد عقل واحد مركب ولا صار الله ظالم يخلي خلل بعقل هذا وخلل مو بعقل هذا اذا لازم تقولون شنو هو العقل مو من ذاته هاي الامور هو هذا اللي تريد تقول التمام وعدم التمام مو ناشئ من اصل العقل وانما ناشئ شنو من شيء اخر والا اذا تقول من اصل العقل فلا بد ان يخلق الله تعالى العقول كلها تامه واذا خلق عقل مو تام اكو صار نقص بالحكمه والعدل الالهي عموما خلينا نكمل هذا المطلب زين ولكن الراي الصحيح في ذلك ان التصديقات التي يستقل العقل بها اما ان تنبع من العلوم الحضوريه وإما أن تحصل نتيجة لتحليل المفاهيم التصورية ومقارنة علاقة بعضها بالبعض الآخر يعني شلون يجي للمفاهيم التصورية الموجودة في ذهنه يربط أحدها بالآخر ينتج شيئا ليس له يعني وجود مسبق ليس له وجود سابق وإنما شلون أنتج وولد وألف وأوجد أوجده من التأليف والمقارنة بين هذه المفاهيم الموجودة في ذهنه وعقله ولا يمكن اعتبار جميع التصديقات العقلية محتاجة إلى التجربة إلا هذا يريد شوية يناغمهم يريد ينطيهم فد نحو من الصحة بالكلام يقول إلا في حالة واحدة شنو هاي الحالة؟ أنه عندما تطلقون التجربة يصير البحث بحث لفظي يعني نزاع لفظي أنهم إذا أطلقتم التجربة شو تقولون؟ التجربة تعم الأمور الحسية والعقلية والعلم الحضوري حتى إذا قلتم هذا معنى التجربة نقولكم يلا صحيح لكن إحنا نزاعنا مو لفظي وياكم ويقينا أنتم لا تريدون هذا المعنى واضح؟ زين ولذلك يقول وإما أن تحصل نتيجة لتحليل العفو ولا يمكن اعتبار جميع التصديقات العقلية محتاجة إلى التجربة إلا إذا وسعنا مفهوم التجربة ليشمل العلوم الحضورية والتجارب النفسية والشهود الباطني مضافا إلى الإحساس والعقل ولكنه على أي حال ليس كل تصديق محتاجا إلى التجربة الحسية وليس دائما ناتجا عن استخدام أعضاء الحس كما تبين والحاصل أن نظرية أصحاب الحس وأصحاب العقل في مسألة التصورات أو في مسألة التصديقات لا يمكن الالتزام بصحة أي منها بشكل مطلق شنو قصده بشكل مطلق؟ أنه لو الإدراك الحسي هو الأصل مطلقا لو الإدراك العقلي هو الأصل مطلقا هذا مو صحيح الكلام نؤمن به ولكن شنو؟ بشكل غير مطلق بشكل خاص اللي هو قلنا إما أن يكون من التصورات الحسية أو العلوم الحضورية والرأي الصحيح هو أصالة العقل بمعنى خاص شنو بمعنى خاص؟ يعني بنسبة معينة في كل باب زين أما في باب التصورات فهو بمعنى أن المفاهيم العقلية ليست هي نفس التصورات الحسية قد تغير شكلها وإنما المفاهيم العقلية إما أن يكون مصدرها الحس مثل ما قلنا ويكون مصدرها العلم الحضوري زين فأنتم من تقولون تغير شكلها شلون الصورة الحسية تتحول إلى صورة عقلية شلون سويتوا هذا يعني شلون الصورة الحسية تنقلب وتتغير إلى صورة حسية وتعدم الصورة الحسية
يعني لازم الحضور كله
هسه
شكلها ها لازم مو بالحس تغير شكلها بالعلم الحضوري
احنا شو نقول مو تغير شكلها بالعلم الحضوري اما ان يكون منبعها من الحس او من العلم الحضوري زين وأما في باب التصديقات فهي بمعنى أن العقل في أحكامه الخاصة لا يحتاج إلى التجربة الحسية وإنما يقارن بين المفاهيم الموجودة فيه فيخرج يقارن بين المفاهيم المتصورة أو الموجودة في ذهنه فيعطي مفهوما جديدا إلى الآن واضح أحبائي خلاصة الكلام أن ذني الأقوال الثلاثة اللي ذكرناها خلاصة الكلام واضح أحبائي زين أصالة العقل يعني دور العقل والحس في التصورات يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد